وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مع اللقاء 29 ما زلنا بحول الله وقوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم، ومع قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان مخلصا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. نحن اليوم على موعد مع نبي ورسول كريم من رسل الله جل وعلا، مع إسماعيل. وإسماعيل هو والد العرب جميعا، اصطفاه الله عز وجل من ولد إبراهيم، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. ولقد أثنى الله جل وعلا على إسماعيل بصدق الوعد. انظروا، أثنى الله عز وجل عليه بهذه الصفة: إنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد أيها الأحباب خصلة كريمة من خصال الإيمان، وخلق عظيم من أخلاق الإسلام، عز وجوده ونذر في هذه الأيام. فكم من وعود معسولة، وكم من عهود مسموعة ومرئية ومنقولة، ولكن أين الوفاء بالعهد؟ وأين صدق الوعد؟ أين صدق الوعود؟ وأين الوفاء بالعهود؟ فإن كثيرا من الناس في هذه الأيام يشبه حاله تماما بتمام ما حكوه عن جحا وساقيته، فلقد زعموا أن جحا قد صنع ساقية تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر، فعجب الناس لجحا وقالوا له: عجبا لك يا جحا، ما الذي دعاك إلى ذلك؟ ساقية تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني معيرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفيني نعيرها. فكم من الناس يتكلم، وكم من المسؤولين يعظ، وكم من المسؤولين يتعهد لله وللناس، ولكن أين صدق الوعود وأين الوفاء بالعهود؟ لذا فلقد أثنى الله جل وعلا على إسماعيل بصدق الوعد لخطورة هذه الخصلة وهذا الخلق، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصدق الوعد أيها الأحباب، قال أئمة التفسير بأن الله جل وعلا قد أثنى بها على إسماعيل لأنه ما من عهد عاهد به ربه إلا وصدق في عهده ووعده لربه جل وعلا. فهو الذي وعد الخليل صلى الله عليه وسلم أن يجده صابرا إذا ما جاء لينفذ فيه أمر الله بالفعل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والدليل على أنه وفى بوعده قول ربه جل وعلا، فلما أسلم وتله للجبين، عاهد ربه فوفى بعهده ووعده لله عز وجل. لذا أثنى الله عليه بقوله إنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد أيها الأحبة مدح الله جل وعلا بها المتقين الصادقين. فاسمعوا معي آية البر الكامعة في سورة البقرة، يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه صفة من صفات المتقين الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكفى أن نعلم بأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد من خصال المنافقين عياذا بالله. من أخلف وعده وغدر عهده فهو من المنافقين والعياذ بالله. وفيه من خصال المنافقين ما فيه، فلقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. انتبهوا يا عباد الله واحذروا، أذكر نفسي وإياكم من هذه الخصال. تعرف على نفسك أين أنت، هل أنت من المؤمنين الصادقين أم أنت والعياذ بالله من المنافقين أو تلك خصلة من خصال النفاق وأنت لا تدري. فإن النفاق هو الدار العضال الذي قد يمتلئ الرجل منه وهو لا يشعر، وهو نوعان: النوع الأول وهو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في الدرك الأسفل من النار، وهو أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر والعياذ بالله. أما النوع الثاني فهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية خيرة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يبطن الشر والسوء والعياذ بالله. النفاق هو الداء العضال الذي قد يمتلئ منه الرجل وهو لا يدري ولا يشعر. فانتبهوا يا عباد الله لتتعرف على حالك أين أنت، أين أنت من كتاب الله جل وعلا؟ هل أنت من المؤمنين الصادقين؟ هل أنت من الصادقين المتقين؟ هل أنت والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من أهل النفاق؟ انتبه، انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، كذب، إذا حدث كذب. هل أنت من الصادقين في القول أم غير ذلك والعياذ بالله؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فشر، وإذا عاهد غدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه صفات أهل النفاق، هذه خصال أهل النفاق. إذا حدث فهو كاذب، وإذا عاهد فهو من الغادرين، وإذا خاصم فهو من الفاشرين، وإذا اؤتمن لم يؤدي الأمانة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الرواية التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي أيضا في الصحيحين، رواها البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق، منافق، منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا اختلت ثقة الإنسان في وعود وعهود إخوانه من المسلمين اختل الكيان، وقوض بناء الأمة، وضاع فيها الأمن والأمان. فكم من المسلمين يحدث وهو كاذب، وكم من المسلمين يعد وهو خائن، وكم من المسلمين يعاهد وهو غادر. ولكل غادر لواء يوم القيامة. إذا حدث كذب، فكم من الوعود والعهود، وإذا عاهد غدر، فكم من العقود والعهود وبعدها هجر بأصحابها. كم، كم من وعود معسولة، وكم من عهود مسموعة ومرئية ومنقولة، ولكن أين صدق الوعد؟ وأين الوفاء بالعهد؟ لقد ضاعت هذه الخصلة، وضاع هذا الخلق بين المسلمين، إلا من رحم الله جل وعلا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه رواية أبي هريرة، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والروايتان في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، والعياذ بالله. والله، والله لقد مزق النفاق قلوب السابقين الأولين، وهم من هم من الصدق والوفاء. مزق النفاق قلوبهم، مزق الخوف من النفاق قلوبهم، حتى ذهب الفاروق، فاروق الأمة عمر بن الخطاب الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. انظر إلى هذا اللسان وإلى هذه الشهادة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. فهو الذي وافقه القرآن من فوق سبع سماوات، نزل القرآن من عند الله موافقا لرأي عمر في أكثر من موضع يا عباد الله. يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على أس النفاق ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، جذبه عمر بن الخطاب من ثوبه وقال: لا تصلي عليه يا رسول الله، أنسيت ما صنع؟ لقد صنع كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا. وجذب عمر ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجذب رسول الله ثوبه وقال: دعني يا عمر، فلقد خيرني الله جل وعلا بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، دعني. ويصلي الرسول على رأس النفاق، وينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، يتنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، ينزل القرآن موافقا لرأي عمر. ويوم أن قال عمر برأيه في أسرى الحرب، نزل القرآن موافقا أيضا لرأي عمر. ويوم أن نظر عمر إلى المنافقين وهم ينظرون إلى لساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عمر وأخذته الغيرة وقال لرسول الله: حشد نساءك يا رسول الله، فإن المنافقين ينظرون إليهن. فنزلت آيات الحجاب وحجب الرسول نساءه. وكم من الآيات والمواقف التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الفاروق الذي يقول في حقه رسول الله: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ويوم أن سمع عمر رضي الله عنه هذا العملاق، يوم أن سمع عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة بن اليمان وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي بأسماء المنافقين كانت عنده قائمة بأسماء هؤلاء. فلما سمع عمر ذلك ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه ويقول له: نشدتك الله يا حذيفة، نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في أسماء المنافقين؟ أنت يا عمر، عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه النفاق، نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيرد عليه حذيفة ويقول: لا والله، ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا. عمر مزق الخوف من النفاق قلوب السابقين الصادقين، وساءوا الظن بأنفسهم وخشوا أن يكونوا من تعداد المنافقين والعياذ بالله. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه مر عليه الصديق يوما فوجده يبكي، فسأله الصديق: لماذا تبكي يا حنظلة؟ فرد عليه حنظلة بقوله: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال: ومن ذاك؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين، فنرجع إلى بيوتنا فنعاف، حتى إذا ما عدنا عاففنا الأزواج والصبية ونسينا كثيرا. إذا عدنا إلى البيوت ورجعنا إلى البيوت وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسينا كثيرا من الخشوع والخضوع والبكاء والذل لله جل وعلا، نسينا كثيرا، فانشغلنا بالأزواج وانشغلنا بالأولاد. فنظر الصديق رضي الله عنه إلى حنظلة وقال: والله أنا لكذلك، والله أنا لكذلك، فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الحبيب حنظلة وقال ما يبكيك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما ذكره لأبي بكر، فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى الطرقات. ولكن ساعة وساعة، لو تكونون على الحالة التي تكونون بها عندي، لو تدومون على هذا الحال من الخشوع والخضوع والذل والانكسار للكبير المتعال لأصبحتم ملائكة. نعم، أو كالملائكة بمعنى الأدب، لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي الطرقات. ولكن ساعة وساعة، وهنا وقفة، لأن كثيرا من المسلمين يأخذون هذه القولة في هذا الحديث المبارك ويقولون ساعة وساعة، ساعة وساعة بمعنى ساعة لشهواتك وملذاتك ومعاصيك، وساعة لربك جل وعلا. فإذا ما ذهبت إليه لتذكره بالله، لتأمره بالمعروف ولتنهاه عن المنكر، قال لك: يا أخي، ساعة وساعة، لا تشدد علينا. إذا ما قلت له صلي، إذا ما قلت له زكي، إذا ما قلت له لا تجبل الثوب، إذا ما قلت له لا تحلق اللحى، نظر إليك وقال: يا أخي، لا تشدد علينا، فإن الأمر يسير. ألم يقل رسول الله ساعة وساعة؟ نعم، الفتاوي ذات البلاوي جاهزة ومعدة. إذا ما قلت له اتق الله، قال لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما قلت له اتق الله، لا تشرب الخمر، قال لك: ليست خمرا ولكنها مشروبات روحية. إذا ما قلت له اتق الله، لا تأكل الخنزير فهو حرام، قال لك: نعم، ولكن الخنزير المحرم هو الخنزير الذي كان في أرض الجزيرة يوم أن نزل القرآن، وكان خنزيرا هزيلا. أما اليوم فخنازير اليوم وهي كثيرة، ما أكثر خنازير اليوم. أما اليوم فخنازير اليوم تربى في المصحات ويشرف عليها الأطباء، فلما لا نأكلها؟ إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي. صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. نعم، ساعة وساعة، أي ساعة لمعاشك وساعة لمعادك. ساعة لدنياك، لا مانع من أن تداعب زوجك، من أن تداعب ولدك، من أن تمكث مع أولادك ومع زوجتك أو زوجاتك ساعة لتخفف عليهم، أو أن تمكث في الأرض أو تسيح في الأرض لتحصل رزقك من الحلال وبعدها تتفرغ لعبادة الله جل وعلا. نعم، ساعة لدنياك وساعة لأخراك، ساعة لمعاشك وساعة لمعادك. أما أن تجلس أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الدائرة وأنت تقول قال رسول الله ساعة وساعة، فهذا فهم مغلوب، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. وليس هذا من النفاق، وليس هذا من النفاق. فصدق الوعد خصلة كريمة وصفة حميدة من صفات الإيمان، وخلق عظيم من أخلاق الإسلام. ولا أنسى وأنا في هذا المقام أتحدث عن صدق الوعود وعن الوفاء بالعهود، أن أذكركم بخيرة الرجال، بخيرة الأبطال، هؤلاء الذين رباهم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ضربوا للبشرية إلى يوم القيامة أروع الأمثلة في صدق الوعد والوفاء بالعهد. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعوه على الصدق. الصدق فصدقوا وعاهدوه على نصرته فنصروه. وأضرب لكم مثالين اثنين أيها الأحبة الكرام. الأول ما ذكره ابن سعد في الطبقات وابن إسحاق في السيرة وابن عبد البر في الاستيعاب والإمام مالك وغيرهم وابن حجر في الإصابة وغير هؤلاء. ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: انطلق يا زيد، انطلق يا زيد إلى سعد بن الربيع وهو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، انطلق إلى سعد بن الربيع فانظر أهو في الأحياء أم في الأموات وأقرئه مني السلام. فانطلق زيد بن ثابت يقول: فوجدت سعدا في آخر رفق من الحياة، فاقتربت منه وقلت له: يا سعد، لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات وأن أقرئك منه السلام. فنظر سعد وقال: بل أنا في الأموات يا زيد. يقول سعد: فنظرت فإذا به 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف. يقول: بل أنا في الأموات يا زيد، وأبلغ رسول الله عني السلام. وقل له وقل له يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. ثم قال سعد: يا زيد، وأبلغ القوم عني السلام، وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع، يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين فطر. أي رجال، أي عظمة هذه، يموت يموت وهو يقول: بلغ رسول الله عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وبلغ القوم عني السلام يا زيد، وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. والموقف الثاني ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن زياد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقال له الرسول: يا عبد الله، أسمعت ما قاله أبوك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وما قال أبي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنظر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. ثم قال للحبيب عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لقد أتيت المدينة ولا يوجد بها من هو أبر بأبيه مني، أما وقد قال ما قال، فلتسمعن ما يصرك يا رسول الله. وصدق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله رضي الله عنه ووقف على باب المدينة، وجاء رأس النفاق أبوه عبد الله ابن أبي بن سلول، فوقف أمامه ابنه وولده وقال: إلى أين؟ قال: إلى أين؟ إلى داري، إلى بيتي. فنظر إليه عبد الله وقال: والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله. إنها العظمة. أي كلمات نستطيع أن نعبر بها عن هؤلاء العمالقة، عن هؤلاء الأطهار الأبرار الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا؟ والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ورسوله. فيصرخ عبد الله: يا للخزرج، يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يمنعني داري، ما ما الذي حدث؟ ما هذا الذي تحول؟ تحولت العقول والقلوب. يوم أن يستقر الإيمان في القلب وتتمكن العقيدة من القلوب تتغير العقول كليا وتتغير القلوب كليا. إنها اللمسة الخفيفة التي تحول القلوب العادية المظلمة الكافرة إلى قلوب سكن فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنظر بعدها إلى الدنيا على أنها حطام زائل وظل زائل وعارية مستوشعة لا قيمة لها ولا وزن لها بجوار حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها العقيدة التي تحول القلوب، إنه الإيمان الذي يخرج الأطهار والأبرار. والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من الله ومن رسوله. فيصرخ عبد الله بن أبي بن سلول: يا للخزر ابني، وهو من أبر الناس بأبيه، وشهد الأنصار كلهم بذلك لعبد الله بن عبد الله. ابني يمنعني بيتي، ما الذي حدث؟ ما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العقول والقلوب؟ إنه الإيمان، إنها العقيدة، إنها لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها. ويذهب الناس إلى عبد الله ويقولون له: يا عبد الله، أبوك كيف تمنعه؟ يقول: والله لا يأويه ظله ولا يبيتن الليلة فيه إلا بأمر من الله وبأمر من رسول الله، ليعلم من الأعز ومن الأذل. ويذهب الناس إلى صاحب الخلق، إلى من زكاه ربه في كل شيء، إلى من زكاه ربه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عبد الله يمنع أباه أن يدخل بيته ومنزله. فيرد صاحب الخلق ويقول له: اذهبوا إلى عبد الله وأخبروه وقولوا له: يقول لك رسول الله إذن له أن يدخل بيته. وهو الذي قال ما قال. إنه الحلم والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب بأبيه وأمي. ويأذن عبد الله حينما يأتيه الأمر من رسول الله إلى أبيه أن يدخل إلى بيته، وهو يقول له: أما وقد جاء الأمر من رسول الله فلتدخل إلى بيتك لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنه الصدق، صدق الوعد والوفاء بالعهد. ولو ظللنا نتحدث عن سيرهم وعن قصصهم لوجدنا وسمعنا عجبا. لذا أيها الأحباب، يوم أن يثني الله على إسماعيل بصدق الوعد قبل الرسالة والنبوة، فينبغي أن نقف، أن نتوقف. يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وبعدها يقول: وكان رسول النبي. إذن فصدق الوعد أمر خطير ومقدمة هامة وضرورية لكل نبي ورسول، لأن من صفات الأنبياء والمرسلين صدق الوعد والوفاء بالعهد. هذه صفات أهل الإيمان. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وجمع الله لإسماعيل بين الرسالة والنبوة، والرسالة كما تعلمون أشمل من النبوة. فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالرسالة أشمل وأعم من النبوة. شرف الله إسماعيل وجمع له بين النبوة والرسالة فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظروا إلى ما يثني الله جل وعلا به على إسماعيل بعد الرسالة والنبوة فأقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله أن يصلوا وكان يأمر أهله أن يزكوا. أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. قال الحسن وكان يأمر أهله أي قومه لأن النبي بمنزلة الأب لأبنائه. كان يأمر قومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت مأمور يا عبد الله أن تأمر أهلك بالصلاة والزكاة وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. فيا من صلى لله وترك بناته في الجامعات كاسيات عاريات اتق الله واستحي من الله. اتق الله واستحي من الله. يا من تصلي لله جل وعلا وزوجتك سافرة. يا من تصلي لله جل وعلا وبناتك كاسيات عاريات اتق الله. اتق الله عز وجل واعلم والله والله سأتعلقن في رقبتك يوم القيامة فأقولن لله جل وعلا يا رب ما أمرنا بالمعروف يا رب ما نهانا عن المنكر يا رب دخل علينا في الليل فوجدنا أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الداهرة فجلس معنا. يا رب وجدنا لا نصلي فلم يأمرنا. يا رب وجدنا لا نتقي الله فلم يأمرنا. يا رب وجدنا كاسيات عاريات فقال إن البنات بلغن إلى سن معينة لا ينبغي فيه أن يؤمرن وأن ينهين. اتق الله واستحي من الله يا عبد الله. أما قرأت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبالله عليكم كم من الناس يصلي وزوجته سافرة. كم من الناس يصلي وبناته كاسيات عاريات. أما تستحي من الله؟ يا من تدخل في الليل فترى بناتك أمام أشرطة الفيديو الداعرة اتق الله. اتق الله. سأتعلقن في رقبتك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن البيهقي وغيره قرأ هذه الآيات في سورة التحريم وقال اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار فلقد أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وكان عبد الله بن عمر يقول اتقوا النار فإن حرها شديد وإن سعرها بعيد وإن مطامعها حديد. فأمر أهلك بالصلاة أمر أهلك بالزكاة أمر بناتك بالحجاب. أنت مسؤول أنت مسؤول. أمر بناتك بالحجاب لا تدعهن يخرجن كاشفات وسافرات وعاريات. أمر أهلك بالصلاة أمر أهلك بالزكاة أمر أهلك بالمعروف وانههم عن المنكر. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية زاكية راضية رضي الله عنه لأعماله وخصاله. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الأحبة، هذا هو قول الله تبارك وتعالى عن نبيه ورسوله إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وبعد، قول الله جل وعلا عن إسماعيل: تحدثنا الآيات عن نبي الله إدريس. وفي عجالة سريعة أقول بأن نبي الله إدريس الذي قال الله في حقه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أقول بأن إدريس هو من أجداد نوح عليه السلام. إدريس من أجداد نوح عليه السلام، ولقد زعم بعض المؤرخين أنه بعد نوح، ورد هذا الزعم الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين الثقات، وقال بأن إدريس من أجداد نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهو أول من خط بالقلم وهو أول من لبس المخيط ورفعه الله مكانا عليا. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى السماء أتيت على نبي الله إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا، في السماء الرابعة. فلقد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى بآدم عليه السلام، والتقى في السماء الثانية بيحيى وعيسى عليهما السلام، والتقى في السماء الثالثة بيوسف عليه السلام، والتقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام، والتقى في السماء الخامسة بهارون عليه السلام، والتقى في السماء السادسة بموسى عليه السلام، والتقى في السماء السابعة بإبراهيم عليه السلام. لقي إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا. والحقيقة أيها الأحبة، من اطلع على كتب السير والتفاسير لوجد من الأساطير والخرافات التي نسجت حول رفع إدريس ما ينوء بحمله الجبال. ولكن أقول ما وردنا في كيفية رفع إدريس خبر واحد صحيح عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فسأكتفي بما ورد عن إدريس في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وما ينبغي أن نلهث وراء هذه الخرافات ووراء هذه الأساطير، فما سكت الله عنه وجب أن نسكت نحن عنه. ولو علم الله في ذلك خيرا لذكره لنا، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خيرا لذكره لنا. إذن إدريس نبي من أنبياء الله جل وعلا، وصفه الله بالصديقية، وشرحنا معنى كلمة صديقا، ونحن نتكلم عن خليل الله إبراهيم نبيا، نبي من أنبياء الله، رفعه الله مكانا عليا، وحدد الرسول هذه المكانة العالية بأنه في السماء الرابعة. وكفى. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وبعد الحديث عن هذه الكوكبة المشرقة وعن هذا الركب المضيء من الأنبياء والمرسلين الذي بدأناه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخليل وبإسماعيل وبموسى وبإسماعيل وبإدريس وبإبراهيم، هذا الركب المضيء المجتبى والمصطفى من خلق الله جل وعلا، يثني الله تبارك وتعالى عليهم جميعا بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن اقشعرت الجلود وارتعدت الأفئدة ولم تسعفهم الكلمات أن يعبروا عن خوفهم وإشلالهم لربهم جل وعلا فخروا سجدا وهم يبكون من هيبة الله وعظمة الله عز وجل. خروا سجدا وبكيا، وهذا ما يسمى عندنا بسجود التلاوة. أنشد القول فيه فأقول بأن سجود التلاوة سنة عند جمهور أهل العلم. سجود التلاوة وهو في 15 موضعا في القرآن الكريم، وهذا هو ما اتفق عليه الجمهور، سنة عند جمهور أهل العلم، بمعنى أن من مرت عليه آية من آيات السجود في القرآن الكريم من السنة أن يسجد. واختلف العلماء هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئا؟ الجمهور على أنه من الأفضل أن يكون الساجد متوضئا، وورد في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يسجد على غير وضوء. إذن فمن سجد وهو متوضئ فهذا هو الأولى والأفضل، ومن مرت عليه آية سجدة وسجد وهو على غير وضوء فسبقه في ذلك من هو أفضل منه ولا إثم عليه. سجود التلاوة، إذن إذا ما مرت عليك آية تكبر وتسجد، لا تسليم فيه ولا تشهد له، تكبيرة وتسجد ثم تدعو الله عز وجل في سجودك. ورد في فضل هذا السجود ما رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم، إذا مرت عليه آيات السجدة فسجد، ولا الشيطان وهو يقول يا ويلاه، أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ماذا تقول في سجود التلاوة؟ أصح حديث فيه هو حديث عائشة الذي رواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السني أنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا ما يقال في سجود التلاوة. تسبح الله الأعلى كما تسبح في صلاتك سبحان ربي الأعلى، كما قال صاحب المغني وغيره، تسبح الله جل وعلا سبحان ربي الأعلى، ثم تقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه الزيادة عند الحاكم فقط، وللترمذي وابن ماجه وغيرهما أنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، أي في سجود التلاوة، اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا مجمل ما يقال في سجود التلاوة. يقول الحق تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وورد في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ يوما في خطبة الجمعة على المنبر صورة النحل، فلما جاء السجدة نزل من على المنبر وسجد الناس. نعم. وفي الجمعة القابلة أي المقبلة وقف على المنبر وقرأ نفس الآيات ولم ينزل ولم يسجد، ثم قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن فعله فحسن، ومن لم يفعل فلا إثم عليه. وقال إنا لم نؤمر بالسجود في رواية أخرى إلا لمن شاء، إذن هو سنة ويستحب للمسلم أن يسجده إن كان متوضئا فهو الأولى، وإن كان على غير وضوء وسجد سجود التلاوة فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها.